يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فإن من نعم الله تعالى على عباده أن يوفقهم لإدراك مواسم الخيرات ومضاعفة الأعمال والحسنات، ومن تمام نعمته سبحانه وتعالى عليهم أن يوفقهم لاستثمار هذه الأوقات في الخيرات وما يعود عليهم بالنفع في رفعة الدرجات وإقبالهم على ربهم سبحانه وتعالى، وإعمارهم لهذه الأوقات بما يرضي الله عز وجل ويقربهم منه سبحانه وتعالى. وإن من أعظم هذه المواسم وأحبها إلى الله جل جلاله أيام العشر من ذي الحجة، فهي أفضل أيام الدنيا وأعظمها، وقد أقسم الله سبحانه وتعالى بها في كتابه الكريم لبيان مكانتها وعظيم قدرها، فقال سبحانه وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: والفجر، قال فجر النهار، وليال عشر، قال عشر في الأضحى، هل في ذلك قسم لذي حجر؟ قال لذي حجى. رواه البيهقي في الشعب. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: الليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف. انتهى كلامه رحمه الله. وروي عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: إن العشر عشر الأضحى، والوتر يوم عرفة، والشفع يوم النحر. والوتر يوم عرفة سمي بذلك أيها الأحبة، سمي بذلك لكونه التاسع، والشفع هو يوم النحر لكونه العاشر سمي بالشفع، وممن قال بذلك ابن عباس وعكرمة والضحاك وغيرهم. وجاء في تفسير الشفع والوتر أقوال عديدة، قال الله عز وجل: وليال عشر. قال الضحاك بن مزاحم: عشر الأضحى أقسم بهن لفضلهن على سائر الأيام، فالله سبحانه وتعالى قد أقسم بهذه الليالي العشر، وهي الليالي المشتملة على أيام فاضلة، وهي أيام ذي الحجة التي يقع فيها من العبادات والقربات ما لا يقع في غيرها، كالوقوف بعرفة الذي يغفر الله سبحانه وتعالى فيه لعباده مغفرة يحزن لها الشيطان، فما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر منه في يوم عرفة لما يرى من تنزل الملائكة والرحمة من الله لعباده، ويقع فيها كثير من أفعال الحج والعمرة، وهذه أشياء معظمة مستحقة لأن يقسم الله سبحانه وتعالى بها، فلذلك أقسم الله عز وجل بها لبيان شرفها وفضلها، وهو سبحانه وتعالى يقسم بما يشاء من خلقه، ولا يقسم إلا بشيء له شأن لأجل أن ينتبه العباد لها. وقد قيل إنها هي العشر التي أتمها الله سبحانه وتعالى وأكملها لموسى عليه الصلاة والسلام، لما قال سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. فقيل إن هذه العشر هي عشر من ذي الحجة. وقد كان السلف رضوان الله عليهم يعظمون هذه العشر، كما قال أبو عثمان النهدي رحمه الله تعالى: كانوا يعظمون 13، العشر الأول من المحرم، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأخير من رمضان. رواه محمد بن نصر في كتاب الصلاة. وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان يقال في أيام العشر بكل يوم 1000 يوم، ويوم عرفة 10,000 يوم، قال يعني في الفضل. رواه البيهقي في الشعب، وفي سنده ضعف. وقال سبحانه وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام المعلومات أيام العشر. وهذا الأثر عن ابن عباس علقه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه بصيغة الجزم به. فالأيام المعلومات كما ذكر ابن عباس رضي الله عنهما هي أيام العشر، وأما الأيام المعدودات المذكورة في قوله سبحانه وتعالى واذكروا الله في أيام معدودات فهي أيام التشريق كما نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما. فأيام العشر أيام معلومات كثيرة الفضائل والأجور، عظيمة الخيرات والبركات. روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وفي رواية للدارمي في سننه قال: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله عز وجل إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. وكان سعيد بن جبير رحمه الله إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه. وقال سعيد رحمه الله تعالى أيضا: لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر تعجبه العبادة، ويقول: أيقظوا خدمكم يتسحرون لصوم يوم عرفة. وجاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من أيام العشر. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من عثر جواده وأهريق دمه. رواه الطبراني وصححه الألباني في صحيح الترغيب. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا العشر، يعني عشر ذي الحجة. قيل: ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب. رواه البزار بإسناد حسن، وأبو يعلى بإسناد صحيح، ولفظه قال: ما من أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذي الحجة. قال: فقال رجل: يا رسول الله، هن أفضل أم عدتهن جهادا في سبيل الله؟ قال: هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله إلا عفير يعفر وجهه في التراب. فهذه أيها الأحبة هذه الأيام العشر يكون العمل فيها أحب إلى الله من العمل في غيرها، حتى الجهاد في سبيل الله الذي هو أفضل الأعمال، العمل في هذه العشر خير من الجهاد في سبيل الله، إلا من استثناه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. أخرج البيهقي في الشعب وغيره عن الأوزاعي رحمه الله قال: بلغني أن العمل في اليوم من أيام العشر كقدر غزوة في سبيل الله، يصام نهارها ويحرس ليلها إلا أن يختص امرؤ بشهادة، إلا أن يختص امرؤ بشهادة. وهذا الحديث صح عن الأوزاعي موقوفا عليه بسند صحيح. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في غيره. انتهى كلامه رحمه الله. فهذه العشر أيها الأحبة هذه العشر من ذي الحجة مشتملة على عبادات جليلة وأيام عظيمة، ومنها يوم عرفة الذي ثبت في صحيح مسلم عن أبي قتادة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة فقال: أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والآتية. فصيام يوم عرفة يكفر سنتين، سنة ماضية وسنة باقية، وما من يوم يعتق الله فيه الرقاب أكثر منه في يوم عرفة، يدنو الله سبحانه وتعالى فيه من عباده ويباهي ملائكته بأهل الموقف، يقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لهم. وتشتمل كذلك هذه الأيام العشر على يوم النحر أيضا الذي هو يوم الحج الأكبر، وقد جاء في الحديث أنه أفضل الأيام عند الله، قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام عند
عند الله يوم النحر ثم يوم القر، وسمي بيوم القر وهو اليوم الحادي عشر لأن الناس يقرون فيه بعد أداء مناسكهم. فيؤدي الحجاج في هذه الأيام العشر، العشر من ذي الحجة، يؤدي الحجاج فيه المناسك. وأما غير الحجاج فيصلون صلاة العيد ثم يذبحون أضاحيهم تقربا لربهم سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: فصلي لربك وانحر. فهذه العشر المباركة تشتمل على هذه الفضائل الكثيرة الوفيرة. قال ابن كثير رحمه الله: وبالجملة فهذا العشر قد قيل إنه أفضل أيام السنة كما نطق به الحديث، ففضله كثير على عشر رمضان الأخير، لأن هذا يشرع فيه ما يشرع في ذلك من صيام وصلاة وصدقة وغيره، ويمتاز هذا باختصاصه بأداء فرض الحج فيه. وقيل ذاك أفضل لاشتماله على ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. وتوسط آخرون فقالوا: أيام هذا أفضل وليالي ذاك أفضل، وبهذا يجتمع شمل الأدلة والله أعلم. فليالي رمضان كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى، وكما رجحه الإمام ابن القيم، بأن ليالي العشر من رمضان هي أفضل، وأما أيام العشر من ذي الحجة فهي أفضل لاجتماع العبادات في هذه الأيام العشر من ذي الحجة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. وأما عن الأعمال التي تشرع في أيام العشر من ذي الحجة فهي أعمال كثيرة، منها الصيام. فالنبي صلى الله عليه وسلم حض الناس على العمل الصالح في هذه الأيام، والصيام من العمل الصالح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. وقد دل هذا الحديث على أن فضل العمل الصالح في أيام العشر فضلها عظيم، ومن هذه الأعمال الصالحة الصيام. فالعمل الصالح أنواعه كثيرة، وهو مشتمل على الصيام وعلى ذكر الله سبحانه وتعالى وعلى تلاوة القرآن وعلى الحج والعمرة وعلى صلة الأرحام والصدقات إلى آخر ذلك مما يشمله لفظ العمل الصالح. جاء عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه قال: صيام يوم من العشر يعدل شهرين. وقال عبد الله بن عون: كان محمد بن سيرين يصوم العشر، يعني عشر ذي الحجة، كله، فإذا مضى العشر ومضت أيام التشريق أفطر تسعة أيام مثلما صام. وجاء عن مجاهد رحمه الله تعالى أنه كان يصوم العشر، قال ليث: وكان عطاء يتكلفها، وكان عطاء يتكلفها. فمسألة الصيام جاء في كلام أهل العلم ما يدل على أن السلف وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يستحبون هذه الأيام في الأعمال الصالحة، ومن هذه الأعمال الصالحة صيام هذه الأيام العشر من ذي الحجة. وكذلك قد روي في هذا الشأن، روي ما جاء عن حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدع أربعة: صيام عاشوراء والعشر وثلاثة أيام من كل شهر وركعة الفجر. وهذا الحديث كما ذكر أهل العلم فيه اضطراب، وجاء عن عائشة رضي الله عنها ما يدل على أنها لم تكن ترى النبي صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط، وهذا قد جاء عنها رضي الله عنها بسند صحيح. والذي يجمع بين هذه الأقوال وهذه الأدلة التي سبق ذكرها هو أن عائشة رضي الله عنها نقلت ما رأت منه عليه الصلاة والسلام، أو أنه كان عليه الصلاة والسلام يصوم أحيانا ويدع أحيانا، لكن الذي دل عليه عمل السلف وما ذهبوا إليه رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يستثمرون هذه الأوقات بالأعمال الصالحة. ولا شك معاشر الأحبة أن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة التي يتقرب فيها إلى الله عز وجل، خاصة وأنه قد نقل عن عدد من السلف أنه كان يستحب الصيام في هذه الأيام، كما نقل عن عمر رضي الله عنه أنه لما سئل عن قضاء شيء من رمضان أو شيء من الفوائت من صيام القضاء الذي يجب على المسلم أو المسلمة، فقال بأنه لا بأس أن يقضى في هذه الأيام العشر. لماذا؟ لمكانة هذه الأيام الأيام العشر وفضلها على سائر الأيام. من الأعمال الصالحة كذلك التي يستحب فعلها في هذه الأيام العشر ذكر الله سبحانه وتعالى والتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد ودعاء الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه في هذه الأيام الفاضلة. قال عز وجل: ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات. وروي عنه صلى الله عليه وسلم: فأكثروا فيهن، أي في هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير. جاء في صحيح البخاري معلقا: كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران ويكبر الناس بتكبيرهما. فهذا من الأمور التي تستحب في هذه الأيام العشر من ذي الحجة أن يستثمرها المسلم في التكبير والتهليل والتحميد لله سبحانه وتعالى. قال مجاهد رحمه الله تعالى: لا يأتيان السوق إلا لذلك، أي أنهما رضي الله عنهما ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما كانا يذهبان إلى السوق في هذه الأيام الفاضلة للتكبير ولتذكير الناس بهذه الشعيرة، وهي تكبير الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام الفاضلة، كما قال عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معلومات. جاء عن ثابت البناني رحمه الله تعالى قال: كان الناس يكبرون أيام العشر حتى نهاهم الحجاج، والأمر بمكة على ذلك إلى اليوم، يكبر الناس في الأسواق في العشر. وكان مجاهد رحمه الله تعالى يستحب في هذه الأيام التسبيح والتهليل والتكبير. وسمع مجاهد رحمه الله رجلا كبر أيام العشر فقال مجاهد: أفلا رفع صوته؟ فلقد أدركتهم وإن الرجل ليكبر في المسجد فيرتج بها أهل المسجد، ثم يخرج الصوت إلى أهل الوادي حتى يبلغ الأبطح فيرتج بها أهل الأبطح، وإنما أصلها من رجل واحد. رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. فيكثر المسلم في هذه الأيام الفاضلة أيام العشر من ذي الحجة، يكثر من التسبيح ومن التكبير ويقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يكرر هذا الذكر وهذا التكبير ويرفع به صوته، وكان الصحابة رضي الله عنهم يرفعون أصواتهم بالتكبير في هذه الأيام العشر كما ذكر مجاهد رحمه الله تعالى، وهذا مما اختصت به هذه الأيام العشر. ويسمى هذا بالتكبير المطلق الذي يكون بالليل والنهار. فالتكبير معاشر الأحبة التكبير على نوعين: تكبير مطلق وتكبير مقيد. أما التكبير المطلق فيقصد به التكبير في هذه الأيام العشر في كل وقت وفي كل حين، في البيت وفي السيارة وفي العمل وفي السوق وفي غير ذلك. وكان عمر وابنه عبد الله يكبران أيام منى في المسجد وفي الخيمة ويرفعان أصواتهما بذلك حتى ترتج منى تكبيرا، فإذا سمعهم الناس تذكروا التكبير فكبروا كل واحد على حدة. وأما التكبير المقيد فيقصد به التكبير الذي يكون بعد الفرائض، ابتداء من بعد صلاة الفجر من يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق، أي إلى رابع أيام العيد. فعلى المسلم أن يرطب لسانه بذكر الله عز وجل إذا دخلت عليه هذه الأيام الفاضلة التي هي أفضل أيام الدنيا، ولا يفتر ولا يغفل عن ذكر الله وعن تلاوة كتاب الله عز وجل وعن التسبيح والتحميد والتهليل. وكذلك يشرع للمسلم في هذه العشر الإكثار من الطاعات، من صدقات وأعمال يتطوع بها ويتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وكذلك من الصلوات، صلوات النوافل ولا سيما صلاة الليل. وكذلك يشغل هذا الوقت بالطاعات القولية وبالطاعات الفعلية، فيغتنم وقته ليكسب الأجر العظيم عند الله سبحانه وتعالى، يكون في نهاره صائما وفي ليله قائما تاليا للقرآن، مكبرا مهللا مسبحا لله عز وجل، شاغلا وقته وشاغلا لسانه بذكر الله عز وجل، بعيدا عما يغضب الله عز وجل من المعاصي والغيبة والنميمة والقيل والقال، فيستثمر هذه الأوقات في ذكر الله عز وجل وفي التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، يشغل بدنه بالصيام والقيام، ويشغل لسانه بذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن وبالتكبير والتسبيح والتحميد والتهليل. وهذا خير كثير في هذه الأيام العشر التي العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من العمل في غيرها. وإن كان العمل الصالح محبوبا عند الله عز وجل في سائر الأوقات، ولكن الله عز وجل يفضل بعض مخلوقاته على بعض، ففضل هذه العشر على غيرها من أيام الزمان. وربك يخلق ما يشاء ويختار. وكذلك مما يشرع معاشر الأحبة في هذه الأيام العشر من ذي الحجة، أن من أراد أن يضحي فإنه لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته شيئا حتى يذبح أضحيته. قال صلى الله عليه وسلم كما هو في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها: إذا دخل شهر ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا، وجاء في رواية: ولا من بشرته شيئا. وروى الترمذي وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل ابن آدم يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه ليؤتى يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع بالأرض، فطيبوا بها نفسا. وروى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده وصححه الألباني رحمه الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا. فهذه العبادات وهذه الأمور التي يتقرب بها المسلم معاشر الأحبة إلى ربه عز وجل، هذه الأمور الفاضلة إنما يفعلها من طيب نفس منه، فتقع عند الله عز وجل موقعا عظيما. فهو يضحي ويتقرب إلى ربه عز وجل بهذه الأضاحي وبهذه القربات وبهذه الطاعات وبهذه الأعمال الصالحات، يتقرب بها إلى ربه عز وجل في هذه الأيام الفاضلة، مستجيبا لأمر الله عز وجل، معظما شعائر الله عز وجل. ذلك: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فالله سبحانه وتعالى قد شرع لك أيها المسلم هذه الأعمال الصالحة في هذه الأيام الفاضلة في أيام ذي الحجة، التي هي خير أيام الدنيا والتي هي أفضل أيام الدنيا. فعليكم معاشر الأحبة، عليكم باستثمارها واستغلالها فيما يعود عليكم بالنفع وفيما يعود عليكم بالخيرات والدرجات العالية والقربات التي تقربكم من ربكم سبحانه وتعالى. لا شك ولا ريب أيها الأفاضل وأيها الأحبة، لا شك أن هذه الدنيا هي دار ممر وعبور، وليست بدار مقر وخلود، وإنما هي دار ممر وعبور. فعلى المسلم أن يستثمر هذه الأوقات ويستعين بالله سبحانه وتعالى على هذه الطاعات، ويتقرب إلى ربه عز وجل، ويكثر فيها من الأعمال الصالحة حتى ينال الرفعة والدرجات العالية عند الله سبحانه وتعالى، يتقرب إلى ربه سبحانه وتعالى بما أخبره به النبي صلى الله عليه وسلم من سنته، ويبتعد عن البدع والمعاصي والسيئات، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده، وسلوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. فاحرصوا معاشر الأحبة على الطاعات والبعد عن البدع والمعاصي والسيئات. يا غاديا في غفلة ورائحة، إلى متى تستحسن القبائح؟ وكم إلى كم لا تخاف موقفا، يستنطق الله به الجوارح. يا عجبا منك وكنت مبصرا، كيف تجنبت الطريق الواضحة؟ وكيف ترضى أن تكون خاسرا، يوم يفوز من يكون رابحا. نكتفي بهذا القدر معاشر الأحبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل بما يرضيه عز وجل، والبعد عن معاصيه، والبعد عن ما يسخطه عز وجل ويغضبه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه الأيام الفاضلة، وأن يعيننا على صيامها وأداء ما استحبه الشرع لنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل خير ويجنبنا وإياكم كل شر. هذا وبالله التوفيق، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.